يقول شيخنا بعض الناس اليوم يشغب على ولاة الأمور بغلق المساجد عن الصلاة بحجة أنه قد حدث طواعين في الأمة على مدار 14 قرن ولم يفت عالم بغلق المساجد والأمة لا تجتمع على ضلالة، فما جوابكم؟
نعم، فهذا استشكال استشكله البعض، والحقيقة هذا الاستشكال إنما ذكره مصطفى العدوي وله كلام في هذا الباب مليء بالتلبيسات والتدليسات، بل مليء بمنهجه الذي يتوارى منه قدر مستطاعه وإنما يظهر على فلتات لسانه، وهو منازعة السلاطين ومنابذة السلاطين، فإن هذا الرجل معروف بهذا الأمر، ولهذا خرجت المظاهرات من مسجده وخرج طلابه فملأوا الميادين، بيد أنه كان يقول بأنه ينبغي على من ملأ الميادين أن يجعل قضيته هو هي المطالبة بالشريعة، فهذا معروف معلوم عن هذا الرجل. فهذا الرجل قد وجه إليه سؤال يقول السائل أغلقت المساجد ولم نصلي الجمعة، فأجاب هو نفسه طرح هذا السؤال ثم قال والجواب، صليها في الشارع مع الناس الطيبين.
صليها في الشارع مع الناس الطيبين،
يقول هكذا صليها في الشارع مع الناس الطيبين. ونقول لهذا الرجل هذا الإغلاق هل يبيح للناس أن يصلي الناس الجمعة في الطرقات وقد منع ولاة الأمور ذلك لسبب شرعي؟ لسبب شرعي، هذا السبب الشرعي يجعل الناس ينابذون السلاطين ولا يأتمرون بأوامرهم ولا يراعون أوامرهم التي مبنية على أمور شرعية وعلى مصالح شرعية. فإذا صلى الناس اليوم في الشوارع كما مثلا أصدرت دولة الكويت وأصدرت دولة السعودية بالأمس أيضا هذه القرارات بأنه لا يجتمع الناس في المساجد سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة، وهذا مبني على أمور سنبينها الآن، ولكن هذا الرجل ما قال ينظر في أمر ولي الأمر. أولا هل هذا مبناه على أمر شرعي أو على غير أمر شرعي؟ ولكن لكنه مباشرة يقول
صليها في الشارع مع الناس الطيبين.
صليها في الشارع مع الناس الطيبين، يعني حتى ولو كان السلاطين يأمرون بذلك والسلاطين هم الذين أغلقوا لمصالح ليس صدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه تجريئة على ولاة الأمور، بل يؤكد ذلك قائلا ويستدل بهذا
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني بمقتضى هذا النص العام حتى ولو حصل ما حصل من اجتماع الناس في المساجد، لو حصل ما حصل من شر فإننا نغلب هذا النص العام، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي صلي في الشوارع صلي في الطرقات ولا تراعي ولاة الأمور. قالوا لك لا تجتمع في الجمعة في المسجد صلاة الجمعة، لا أصلي في الطريق، في الجماعة لا أصلي في الطريق. فيقول وهو ينابذ السلاطين ويخرج على هذه السياسات التي تبنى على أمور شرعية، قال ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة،
ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة،
يعني لا تدعون الحكام يتحكمون فيكم بهذه الطريقة، صلاة في الشارع مع الناس الطيبين، ولا تدعون السياسات يعني الساسة يعني الحكام يعني ولاة الأمور تتحكم فيكم بهذه الطريقة. الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل،
سياسات لأن الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من الأصل.
انتبهتم يا إخواني كيف نقل هذا الرجل مسألة من مسألة شرعية؟ ابحثها يا عدوي، هل فعلا هذه الأمور معتبرة أو غير معتبرة؟ لكن ما لك وللحكام، ما لك وللحكام، لكن هذا الرجل ما يجد فرصة في أن يتكلم بهذا الكلام إلا ويستغل الأمر، ويستغل الأمر، هذا فيه نفس خارجي معروف، فيقول لا تدعون السياسات تتحكم فيكم هذه الطريقة. إذا ماذا نصنع يا عدوي؟ ماذا نصنع؟ ننابذ السلاطين والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن منابذة السلاطين. قالوا يا رسول الله في الحديث الصحيح أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيع على السلاطين في العسر واليسر والمنشط والمقر وآثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإلا إذا كانت معصية محققة كما جاء هذا الحديث الأول، حديث عبادة في الصحيحين، وحديث أيضا ذكره أظن ابن حبان، إلا أن تكون معصية بواحا لا تسمع ولا تطيع. إذا كانت المعصية بواحا يعني هي معصية من كل وجه، معصية ظاهرة لا خلاف بين العلم أنها معصية، حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنقاش مع العدوي هنا، هل إذا وجه ولاة الأمور في ظل الظروف الرهينة الآن في فيروس كورونا هذا، في ظل الظروف الرهينة الآن، إذا أمروا بغلق المساجد في الجمع والجماعات، أيكون هذا من المعصية البواح؟ وحينئذ لا نسمع ولا نطيع في هذا الأمر الخاص، وإن كنا لا ننابذ ولاة الأمور في الأمور العامة، وإذا كنا لا نتوصل بذلك إلى نزع اليد من الطاعة، وإذا كنا لا نتوصل بذلك أيضا إلى ذكر مثالب السلاطين كما هو منهج الخوارج، فإن أهل السنة والجماعة ولو جار السلطان فليس له إلا النصح. ما نترك نصيحة السلطان، لكن النصيحة لها آدابها، تكون سرا كما جاء في الحديث الصحيح، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلم فيما بيني وبينه. وكما جاء أيضا في حديث سعيد بن جمهان لما قال لعبد الله بن أبي أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. فالنصيحة للسلطان حتى ولو كان جائرا فاجرا تكون بيننا وبينه، ما تكون أمام الناس، ولا نؤلب الناس على السلاطين كما يقول هذا الرجل الذي فيه هذا ذاك النفس الخارجي. لا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة، يعني ماذا نصنع يا عدوي؟ لا نترك السياسات تتحكم فينا بهذه الطريقة، يعني ننابذ ولا ننصح؟ إن كنا ننصح فالنصيحة سرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، إنما يخلو بالسلطان، فإن استجاب السلطان له كما قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فإن استجاب السلطان له وإلا فقد أديت ما عليك، وكما في حديث رياض رضي الله عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. إنما أن تعد المعايب وأن تذكر هذا على الملأ، هذا ما ينبغي، كما جاء في حديث ابن عكيم لما قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، قيل له وهل أعنت على دمه؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على قتله أو على دمه، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى استغلال هذه الأمور في حث الناس على التطاول على ولاة الأمور، لا تدعون السياسات تتحكم منكم هذه الطريقة. الحكام، انظروا الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصله، فأخذوها فرصة لإمضاء أباطيلهم. صلي ولو في الطريق، صلي جماعة في أي مكان في الأرض،
فأخذوها فرصة لإمضاء أباطيلهم. صلي ولو في الطريق، صلي جماعة في أي مكان في الأرض،
يعني نابذ السلاطين، أخرج على السلاطين. طيب ناقش يا عدو الأول، هذه المسألة تدخل في حد المعصية البواح؟ فحينئذ نصلي لأنه لا يسعنا ألا نصلي، أو لا تدخل في حد المعصية البواح بل تدخل في حد الطاعة الواجبة؟ فكما ذكر العلماء بأن الرعية له مع ولاة الأمور أحوال. الحال الأول، إذا أمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله فوجب على الرعية الطاعة هنا لأنها طاعة لله ولرسوله. الأمر الثاني، أن يأمر بما فيه معصية لله ولرسوله، معصية البواح الظاهرة، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يطيع في هذه المعصية. الأمر الثالث، ما سكتت عنه الشريعة، أي لم تنص عليه فلم تأمر به ولم تنهى عنه، وليس هذا الأمر مما يخالف الشريعة، فيدخل في الوجوب، وجوب الطاعة العام، لأن الشارع أمر ب طاعة ولاة الأمور إلا أن يأمر بمعصية. فطالما أنه لم يأمر بمعصية فإنه يجب أن يطاع، مثل قوانين الطرق وقوانين السلامة والأبنية وغير ذلك من هذه القوانين، يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة الأمور. فهذا النفس الذي يذكره العدوي هنا نفس خارجي وليس نفسا سلفيا يقول مثلا ويحقق المسألة، ومتى مكرت معصية بواحا فإنه ينصح لولاة الأمور فيما بينه وبينه ولا يظهر الشقاق، ثم بعد ذلك يبين أنه لا تجوز الطاعة في هذا الباب. ما يقول هذا العدوي؟ وإنما يقول لا تدعون السياسة تتحكم فيكم بهذه الطريقة، الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل. والله ربما لو سألنا هذا الرجل من الحكام الذين يخرجون عن هذا الوصف الذي وصفته ربما ما ذكر حكما واحدا. إذا الحكام هؤلاء عنده لا يحبون الدين من أصله، أو يذكر لنا ويسمي لنا من الذي يحب من الذي يحب، ولا ينبغي له أن يذكر هذا. إذا وجد أحدا يحتاج إلى نصح النصح، وإلا لزم ما يلزم أهل السنة والجماعة من جمع الناس على قلوب الرعية، وإن كان من شيء يحتاج إلى نصح فليكن بينه وبينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، عنده وليس في الميادين وليس في الإذاعات. سبحان الله، هذا مقطع على قلة ألفاظه إلا أنه يتضمن منهجا خطيرا. مسألة ليست مسألة غلق مساجد لأمر تقدره الحكومات، إنما المسألة ذاك النفس الذي يعتاد هذا الرجل دائما في معالجته الأمور. أظنكم تذكرون مقطع صاحب التوك توك من فترة، لما خرج صاحب التوك توك وتكلم في السياسات وتكلم في كذا في ولاة الأمور، وهذا الرجل خرج يعترض على صاحب التوك توك. تعرفون يعترض عليه في إيه؟ ليس في أن ينتقد السياسات، ولكن انتقد السياسات في أمور عامة. كان ينبغي أن ينتقد السياسات في أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. فليس اعتراض الحويني، ليس اعتراض العدوي، والله هو مثله أصلا، ولعله لو مقطع آخر في نفس فحوى هذا الأمر لعلنا نتعرض إليه أيضا، هي مدرسة واحدة. فالعدوي لم يعترض على صاحب التوك توك في انتقاده الانتقاد العام، في انتقاد ولاة الأمور الانتقاد العام، وإنما يعترض على صاحب التوك توك أنه لم يجعل انتقاده المطالبة بالشريعة، تماما مثل المظاهرات والاجتماع في الميادين. لم يعترض العدوي على الاجتماع في الميادين وحرق بلدان المسلمين، إنما يعترض العدوي على ماذا؟ أن الذين يجتمعون في الميادين يجعلون قضيتهم قضية الدنيا ولا يجعلون قضيتهم قضية الشريعة. يعني عنده أنه لو اجتمع ناس وقام بغاة على ولاة الأمر يطالبون بالشريعة أن هذا جائز، فيقول أن هؤلاء الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل فأخذوا فرصة لإمضاء باطلهم. يعني أيها الشعوب اعلموا أن هذا القرار إنما صدر من أناس لا يحبون الدين. يبقى إذن حكم بأن هذه معصية بواح، وأن ولي الأمر لا يطاع في ذلك، وأن ولاة الأمور إنما أمروا بذلك بموجب ماذا؟ أنهم يكرهون الدين من أصله، وأنهم يستغلون هذا لإمضاء باطلهم. فهل بعد هذا الباطل باطل؟ ثم يستدل وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا فحيثما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يقول، وهذا بقى الأمر الخاص الذي نناقشه، هل ولاة الأمور هذا الفعل أم لا، وهل العدوي يعي ما يقول ويقدر في هذا الباب أم لا؟ فماذا يقول؟ يقول
يأخذون بالشبهة، يقول لك تمنع الصلاة لاحتمالية وجود واحد. عندنا قرينة ولا شبه قرينة قوية نبني عليها الحكم بمنع فريضة من فرائض الله وإغلاق مساجد الله.
يأخذون بالشبه، يقول لك تمنع الصلاة لاحتمالية وجود واحد. عندنا قرينة أو شبه قرينة قوية نبني عليها الحكم بمنع فريضة من فرائض الله وإغلاق مساجد الله. فإذا تفشى المرض، انتبهوا للضابط عند العدو، إذا تفشى المرض نقول نبني على التفشي.
نعم، إذا تفشى المرض نقول نبني على التفشي.
ولا يدري هذا الرجل طبيعة هذا المرض. إننا لو انتظرنا حتى يتفشى المرض بضابط العدوي أن يظهر أولئك الذين أصيبوا بالمرض فعلا فحينئذ ستكون الأمة كلها تقريبا إلا أن يشاء الله قد أصيبت بالمرض. ليه يا عدوي؟ لأن هذا المرض يذكر أهل الاختصاص أنه لا يظهر أثره إلا بعد مدة من الزمان، يقولون 14 يوما. يكون المريض حينها قد خالط عشرات بل ربما مئات من البشر، وحينئذ إذا ظهر المرض بعد 14 يوما أن هذا الرجل قد أصيب، معناه أنه قد أصيب بسببه مئات بل آلاف. فإذا كان آخر وثالث ورابع وخامس قد أحدث في موقعه هذا الأمر، معناه أنه سيصبح الذين أصيبوا ملايين، وحينئذ لا تقوى الدولة يا عدوي على مواجهة ذلك، فيكون مصابا عظيما قد تتحمله أنت إذا أفتيت بهذا، وقد تصاب أنت وأبناؤك بهذا الأمر لكونك قد لمست رجلا من الناس. فانظر طبيعة المرض الذي تحدث عنه، ولهذا سرق يسوك باطلا حينما قلت ولكن وقع الطاعون والكوليرا ووقعت أمراض كثيرة فيما مضى والأمور مشت والحمد لله يكشفها الله.
قد وقع الطاعون ووقعت الكوليرا ووقعت أمراض كثيرة فيما مضى والأمور مشت والحمد لله يكشفها الله،
لأنك لم تفرق بين مرض ومرض، بين هذا الطاعون وبين غيره، فإن لكل مرض طبيعة تناسبه تقتضي وضع المحترزات وأخذ الأسباب المناسبة. أهملت أنت هذا وانتظرت أن نقيس هذا المرض على مرض آخر، وهذا من جهلك أولا بطبيعة هذا، والأمر الثاني بمنهج أهل السنة والجماعة في معالجة الأمور، فبان بهذا أنك جاهل في الأمرين. ولكن نقول الحمد لله الذي يكشف مناهج البعض ممن يحاولون إخفاء مناهجهم على فلتات اللسان وعلى وفي بعض المقال حتى يتبين لنا به حقيقة الحال. فهذا الرجل دائما أبدا يستغل مثل هذه الوقائع ونظائره. وعليه أختم جوابي قائلا بأن ولاة الأمور لو أخذوا هذا، والحمد لله الدول لم تقل هذا في وقت واحد مثلا، بل تنتظر، هذه الدولة تنتظر قليلا حتى إذا وقع مصاب عندهم يقتضي هذا يصدرون الأمر، وليس الدول كلها تقلد الأخرى. مصر إلى الآن ما أصدرت هذا القرار، بالأمس أصدرت السعودية، والسعودية ما أصدرت إلا بالأمس، ومن قبل ومن أيام أصدرت الكويت. إذن الأمر ليس عشوائيا، الأمر على حسب الحالة الموجودة وحصر هذه المسائل. نسأل الله أن يرفع ما بالأمة. ثم أقول لك يا عدوي، هل هذا الأمر يخالف الشريعة؟ اعلم أن كل دولة أخذت هذا القرار إنما كان بعد بحث العلماء عندها، وأظنك وإخالك تقول لعل العلماء يرضون السلاطين، فعلماء فحكام علمانيون وعلماء علمانيون أيضا، وإنما بنوا على قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وبنوا على الأدلة الخاصة. فإذا كنت أنت تستدل بهذا الدليل العام في المسألة فقد استدلوا بالأدلة الخاصة، ومنها إباحة الشريعة أن نصلي في البيوت مع وجود مطر شديد أو ريح شديد أو وحل شديد، كما جاء في حديث ابن عمر وكما جاء في حديث ابن عباس، كل ذلك في الصحيح. صلوا في رحالكم. ليه يا عدوي؟ لوجود مرض يفتك بالأمة أو لوجود مطر قد يتحمل الإنسان أن يخرج إلى المسجد ويكون إذا مظنة، ولا ننتظر على كلامك يا عدوي في المطر أن يكسر أن يتفشى كسر العظام لدى الناس أو حصول الأمراض من المطر، إنما هذا احتراز وقائي أيضا، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، رفع الحرج قاعدة شرعية، فلا بد أن تراعي النص الخاص يا عدوي في مورده الخاص، ولا تستدل بالعام في المورد الخاص، فإن هذا عام مخصوص أصلا حتى في الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا، طب والمسجد المقبور، المسجد اللي فيه قبر، ها يجعل مسجدا؟ لا، ما يجعل مسجدا، فالمقبرة ليست مسجدا، إذن هذا عام مخصوص، والمخصوص نفسه هذا وهو المسجد في وجوب صلاة الجماعة على القول بوجوبها وهو الذي نرجحه، لا نأتيه إذا حصل عذر شرعي، ومن ذلك المطر، ومن ذلك البرد الشديد، ومن ذلك ومن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع أن يورد المورض على المصح، وأنك إذا سمعت بطاعون في أرض فلا تأتيها، كما ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح، والمريض هذا على حسب نوع المرض. فلا تبتلي الأمة بهذه الفتاوى يا عدوي، لكن الحمد لله الذي أظهر منهجك في فلتات لسانك. فما يؤخذ من قرن في هذا فهو موافق للشريعة والحمد لله، والناس لا ينازعون السلاطين ولا يصلون مع الناس الطيبين. يا رجل طيبون 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 وينازعون السلاطين، عندك الطيبون هؤلاء؟ ما أصلنا أسامة بن لادن عندك طيب ها؟ كلامك فيه لما مات، ما هذا من الطيبين، والدواعش من الطيبين، وأخو أسامة وأخو أيمن الظاهر لما يأتيك، ما هذا ناس طيبون ها عندك. وحينما جمعت كل الخوارج في مصر وأقمت لهم حفلا عندك في بلدتك، أكيد لأنهم طيبون. فمن الطيبون عندك يا عدوي ها؟ من هم؟ الجاهلون بمنهج السلف ولا المغفلون؟ أما الطيبون فإنما هم الذين يلزمون المنهج الطيب، منهج أهل السنة والجماعة. فنقاشنا معك في المسألة الخاصة تبين من خلاله بطلان فتواك، لأنك تستدل بالعام على المورد الخاص، وأيضا كلامنا معك في هذا المقطع على المنهج الخارجي والنفس الخارجي الذي أنت عليه، أنت وأخوك أحمد الذي يؤصل هذا المنهج في مسجدك على على مرأة ومسمع منك. أفلا تتقي الله يا عدوي؟ أفلا تنطق بما نطق به العلماء؟ فالعلماء في السعودية قد أفتوا بهذا كبار العلماء، والعلماء في الكويت قد أفتوا بهذا، فلا تشاقق العلماء ولا تنابذ ولاة الأمور، هداك الله.